الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها سترد بقوة على أي هجوم محتمل يستهدف أمنها ومصالحها الوطنية. الرئيس التونسي يعلن عن وجود اتصالات مع بلدان صديقة لخفض العجز المالي للبلاد. القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين وتنفذ عملية أمنية في ناحية الرشاد بشمال البلاد لتطهيرها من فلول داعش. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على أن الجمهورية الإسلامية لن تتردد بصون أمنها ومصالحها الوطنية، وسترد على الفور بكل قوة على أي هجوم محتمل. واستنكر خطيب زادة ادعاءات لندن وواشنطن بأن طهران متورطة بالهجوم على ناقلة النفط الصهيونية، معتبرا أن مزاعمها لا أساس لها من الصحة، وشدد على دور إيران الإيجابي في الدفاع وتأمين عبور السفن بالخليج الفارسي والمياه الدولية، معربا عن استعداد إيران للتعاون في مجال أمن الملاحة البحرية مع دول المنطقة. وقع مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإسلامية وثيقة اعتماد الرئيس الجديد السيد إبراهيم رئيسي خلال اجتماعه اليوم، وأعلن ذلك المتحدث باسم المجلس هادي طحان نظيف، وقال أن الوثيقة التي وقعها أعضاء المجلس سترفع إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية، وستجري يوم غد مراسم رسمية يشارك فيها كبار المسؤولين الإيرانيين، حيث سيقوم قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بتنفيذ حكم تنصيب السيد رئيسي رئيسا للبلاد. هذا ومن المقرر يؤدي الرئيس المنتخب الخميس القادم اليمين الدستورية خلال مراسم خاصة في مجلس الشورى الإسلامي بحضور ممثلون عن 73 دولة. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن إجرائه اتصالات مع دول صديقة لخفض العجز المالي الذي تشهده تمر به بلاده، في وقت أعربت كل من الجزائر ومصر عن دعمهما لسعيد في جميع قراراته. ولدى استقباله محافظ البنك المركزي، شدد سعيد على عدم التراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس أو الاعتداء عليها، معربا عن ثقته في تجاوز العقبات خاصة الاقتصادية بفضل إرادة الشعب التونسي ومساعدة البلدان الشقيقة. تصريحات الرئيس التونسي جاءت بعد لقاء جمعه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 5 إرهابيين بينهم قيادات في محافظة السليمانية شمالي البلاد. العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الأمن المحلي في المحافظة طالت 4 قيادات إرهابية تعمل في إطار ما تسمى بكتيبة القعقاع، وكانت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية قد نفذت صباح اليوم عملية أمنية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك بهدف تطهير المناطق من فلول داعش. إلى ذلك اختال مسلحون مجهولون آمر اللواء 9 في الحشد الشعبي أبو صادق الخشخشي أثناء توجهه من منزله إلى مقر عمله. أصيب مواطن فلسطيني برصاص المستوطنين الصهاينة قرب حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية أن الشاب تعرض إلى إطلاق النار عقب وقفة تضامنية مع أهالي الحي المهددين بالترحيل من قبل سلطات الاحتلال، مشيرة إلى أغلاق أمن الكيان للمنطقة مع انتشار واسع للمستوطنين بالمكان. وفيما أكدت لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح أن الحراك الشعبي للمؤسسات الوطنية والحقوقية والناشطين يؤثر إيجابيا لصالح أهالي الحي، أعلنت محكمة الاحتلال تأجيلها إخلاء هذه المنطقة من العوائل الفلسطينية خشية من تدهور الوضع الأمني مع حركة حماس. حول استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني نستمع إلى التقرير التالي.
بدعوى الردع لصاحب المنزل لتنفيذه عملية ضد الاحتلال تارة، ومخالفة القانون والبناء دون ترخيص تارة أخرى، تهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية. التقرير الدوري لمنسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا رصد خلال أسبوعين هدم 59 مبنى وتشريد 96 فلسطينيا كانت تشكل لهم مأوى. التقرير رصد في ذات الفترة إصابة 615 فلسطينيا بينهم 24 طفلا أصغرهم رضيع في الشهر الثالث. كذلك اعتقلت قوات الاحتلال في ذات الفترة 158 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بينهم 45 طالبا جامعيا.
إذا نظرنا إلى مواقع هذه المنشآت التي تم هدمها فإنه يعطينا أو يشير إلى دلائل شديدة ودلائل قوية على أن هذا المشروع الاستيطاني ماض، وأن المواقع التي يتم استهدافها هي مستهدفة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
النتائج السابقة تؤكد أن تغير الوجوه في كيان الاحتلال لا يعني إطلاقا تغير السياسات لا سيما تجاه الفلسطينيين، ويتضح بأن حكومة بنت لبيد تسعى من خلال التصاعد في الاعتداءات على الفلسطينيين خطب ود المستوطنين الذين كانوا دائما يشكلون شبكة الأمان لعدوهم الرئيس بنيامين نتنياهو.
ربما يبدو نظريا أن حكومة نفتالي بنت ويائير لبيد هي أقل يمينية من سابقتها بزعامة نتنياهو، لكن في الواقع أعتقد أنه الأيديولوجيا التي تقود بنت وجدعون ساعر وليبرمان ليست أقل يمينية تطرفا من التي كانت تقود نتنياهو. أعتقد أنهم سيحاولوا إثبات أنهم يمينيين أكثر من اليمين ليحصلوا أصوات اليمين في المستقبل.
ما تحصيه المؤسسات الحقوقية الدولية من اعتداءات إسرائيلية بحق الفلسطينيين يتحول بعد ذلك إلى أرقام في أرشيف هذه المؤسسات. وبما أن هذا العالم محكوم بمنظومة مختلة المعايير، فإن أحدا لن يستطيع أن يحاكم الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين والتي ترتقي إلى جرائم بحق الإنسانية.
ارتفعت حصيلة الفيضانات في وسط الصين اليوم إلى أكثر من 300 غريقا إثر ارتفاع منسوب الأمطار المتساقطة خلال 3 أيام إلى ما يوازي معدل المتساقط منها طيلة سنة، وجاءت غالبية الضحايا من مدينة تشانغشو عاصمة مقاطعة خنان، فيما لا يزال نحو 50 شخصا في أنحاء المقاطعة في عداد المفقودين، كما جرفت الفيضانات قطار أنفاق مما أدى عن مقتل 14 شخصا من بين نحو 500 كانوا موجودين فيه ساعة الذروة. قالت كوريا الجنوبية إنها لم تتخذ بعد أي قرار بشأن إقامة التدريبات العسكرية السنوية المشتركة مع أمريكا هذا الصيف. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع بو سيونغ تشان أن سيول وواشنطن تجريان مشاورات وثيقة بشأن هذه القضية مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع العامة. وكانت كوريا الشمالية قد وصفت تلك المناورات بالعدوانية وحثت نظيرتها الجنوبية أمس إلى إلغائها. وقالت كيم يو جونغ نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري أن التدريبات تقوض بشكل خطير إرادة كبار قادة الشمال والجنوب الراغبين في رؤية خطوة تتخذ نحو استعادة الثقة المتبادلة. قضت القوات الأفغانية على نحو 460 عنصرا من طالبان وأصابت أكثر من 230 آخرين، أعلنت ذلك وزارة الدفاع الأفغانية مشيرة إلى أن المعارك لا زالت تجري على أشدها بشكل خاص حول هرات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعمل. طهران تؤكد أنها سترد بقوة على أي هجوم محتمل يستهدف أمنها ومصالحها الوطنية. الرئيس التونسي يعلن عن وجود اتصالات مع بلدان صديقة لخفض العجز المالي للبلاد. القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين وتنفذ عملية أمنية في ناحية الرشاد بشمال البلاد لتطهيرها من فلول داعش. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهوريات الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج نسائم الرحمة وعلى مدى 7 دقائق. في الساعة 8:20 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:27. معرج النور يأتيكم في الساعة 8:33، بعد ذلك يأتيكم أبحاث في رسالة الحقوق. في تمام الساعة 9 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة، صدى المغرب العربي يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:12، بعد ذلك يأتيكم من المكتبة الإيرانية. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماماً. اليمن، التصدي والتحدي يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. حصاد المساء في 11 تماماً، فضاءات أدبية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:25، يليه وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وسيكون موضوع هذه الحلقة هو الصبر. فقد ورد في الروايات أن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ذلك لأن طبيعة الحياة الإنسانية أن تكون مليئة بالمتغيرات والأحداث، فهي تضغط على النفس الإنسانية من جهة وتجذبها جذبا شديدا من ناحية أخرى، وكل ذلك يحتاج إلى ضبط النفس وتقييد حركتها وجعلها تسير في الاتجاه الصحيح الذي يحفظ توازنها ويمكنها من مواصلة الطريق. حول هذا الموضوع نستمع إلى حديث سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحد، وينادي مناد من عند الله يسمع آخرهم كما يسمع أولهم، يقول: أين أهل الصبر؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم الملائكة، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: فينادي مناد من عند الله: صدق عبادي، خلوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب. عزيز المستمع، يمكن أن نعرف الصابر بأنه حبس النفس عما تحب وترك الجزع عما تكره، وهو مضمون ما ورد عن الإمام علي عليه السلام حيث قال: الصبر صبران، صبر على ما تحب وصبر على ما تكره. فمن أمثلة الصبر عما يحب الإنسان أن النفس تحب المال والاستحواذ عليه بأية وسيلة، وكذلك قد تحب الغيبة وانتقاص الناس، فالصبر على ذلك وحبس النفس هو نوع من الصبر على الحب. ومن أمثلة الصبر على المكروه أن الإنسان عندما يفقد عزيزا أو مالا كثيرا أو منصبا أو وظيفة تميل نفسه للجزع، فعندما يمسكها ويتحكم بعاطفته تكون المصيبة أقل. وقد قيل: إن الجزع عند المصيبة مصيبة أخرى. ورحم الله القائل: قد هون الصبر عندي كل نازلة، وذلل الحزم حد المركب الخشن. الصوم عزيزي المستمع من الفرائض الإسلامية المهمة، وهو أحد فروع الدين، ومما يميز الصوم أنه يحتاج إلى صبر شديد على الجوع والعطش والكلام المحرم. وقد فسر قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أن الصبر هو الصوم، وذلك لأن الصوم يحتاج إلى صبر. من أحكام الصوم أن الصائم إذا أفطر يوما واحدا من شهر رمضان متعمدا وجبت عليه الكفارة، وكفارة إفطار يوم من رمضان عمدا هي أن يتخير بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد، والمد يساوي 3/4 الكيلوغرام تقريبا. هذا إذا أفطر على الحلال، أما إذا أفطر على الحرام فالكفارة هي الجمع بين الخصال الثلاث وليس التخيير.
كان لإحدى النساء في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد، فمرض ولدها مرضا شديدا، وكان أبوه لا يترك الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبينما كان أبوه في صلاة العشاء مع النبي توفي ولده وهو لا يعلم به، فلما عاد من الصلاة سأل زوجته عن الولد فقالت: لقد سكنت نفسه، فظن أنه معافى ونائم، وهذا هو الذي أرادته المرأة. ثم إنها أحضرت الطعام وهيأت له ما يحتاج وبقيت معه حتى أصبح الصباح، فقالت له: لو أن أحدا استودعك أمانة ثم أخذها فهل تغضب لذلك؟ قال: لا. فقالت: إن ابننا قد استردت أمانته. فاسترجع الأب وعاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فدعا لهما أن يعوضهما الله خيرا من ذلك. مستمعين الكرام، الصبر سفينة آمنة تضمن لراكبها عبور البحار والمحيطات الهائجة، وتوصله إلى بر الأمان، فيعيش حياته بسلام وينال رضا خالقه يوم القيامة. مستمعين الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والعافين عن الله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم أصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين صدق الله العلي.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح على الفلاح حي على
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 37 من أدعية الصحيفة وهو دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام بالاعتراف بالتقصير عن تأدية شكر الله وحق الله تبارك وتعالى تقدمت مقاطع من هذا الدعاء وبقيت مقاطع أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى في مقطع من مقاطع هذا الدعاء من دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام فلولا أن الشيطان يختدعهم عن طاعتك ما عصاك أحد ولولا أنه يصور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال. في هذا المقطع المبارك من دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام يسلط سلام الله عليه الضوء على دور الشيطان الرجيم في إضلال ابن آدم وفي إيقاع ابن آدم في المعصية. والضلال والمعصية ربما يشتركان وربما يختلفان، يعني كل ضلال هو معصية وكل معصية هي ضلال، ولكن الضلال ربما يكون في الجانب الفكري في الجانب الاعتقادي الذي هو أساس، قطعا الجانب الفكري والجانب الاعتقادي أساس في العمل، العمل يتفرع على الأساس الفكري والأساس العقائدي الذي يتمتع به الإنسان، بينما المعصية ربما تطلق على الجانب العملي الجانب السلوكي. المهم في المعصية وفي الضلال دور الشيطان الرجيم بارز وكبير. المعصية أعزتي والضلال له أسباب كثيرة، يعني لا مجال هنا لاستقصاء وبيان أسباب المعصية وأسباب الضلال والدواعي التي تدعو الإنسان إلى أن يعصي ربه، يعني ما دام الله تبارك وتعالى هو المتفضل على الإنسان، هو المنعم على الإنسان، هو الرحيم بعباده، ما دام الإنسان يعيش بلطف الله بنعمة الله برحمة الله تبارك وتعالى، هو أرحم به من أبيه من أمه من أخيه، إذا لماذا يعصي الإنسان ربه؟ يعني الإنسان لو يفكر بينه وبين نفسه أنه أنا لماذا أعصي ربي، لماذا أغضب ربي، لماذا أحاول أن أثير سخط الله تبارك وتعالى، ما دام أنه الله عز وجل منطيني كل شيء، معطيني الحياة، معطيني الصحة، معطيني الأمان، معطيني الرزق، معطيني الأولاد، منعم علي، متفضل علي، لماذا إذن أعصي، لماذا يعصي الإنسان ربه، لماذا يثير غضب ربه؟ الواقع هذا السؤال ينبغي أن نطرحه على أنفسنا، والإجابة على هذا السؤال إجابة طويلة، يعني هناك أسباب للمعصية، هناك أسباب لمخالفة الإنسان لهوى الله ورضى الله تبارك وتعالى. من جملة هذه الأسباب مثلا جهل الإنسان، الجهل هو أحد أهم الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى المعصية. من جملة هذه الأسباب شهوات الإنسان وغرائز الإنسان وأهواء الإنسان اللي الدفعة إلى المعصية ومخالفة أوامر الله تبارك وتعالى. من هذه العوامل ما أشار إليه الإمام زين العابدين عليه السلام هو دور الشيطان الرجيم، عامل الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم هو الذي يغري الإنسان بالمعصية، هو الذي يخدع الناس عن طاعة الله. تعبير الإمام سلام الله عليه جدا لطيف وجميل، يعني الشيطان الرجيم يمارس خدع مع ابن آدم. الشيطان عنده أحابيل، عنده خدع، عنده أمور مكرية كثيرة، يمكر بالإنسان، يخدع الإنسان، ولهذا يجره إلى أجواء المعصية. ولذلك شوف الشيطان يستخدم أساليب متعددة ومتنوعة مع الإنسان، وكل إنسان يخلي له أسلوبه الخاص به، كل إنسان يخلي له أسلوبه اللي يناسبه، ولذلك يأتي إلى الإنسان من جوانب شتى، بطرق شتى، بخدع شتى، حتى يخدع الإنسان عن طاعة الله ويجره إلى معصية الله تبارك وتعالى. يأتي إلى المرأة يقول لها بأن الحجاب عبارة عن حالة رجعية، وأن التحضر والتقدم هو في السفور ونبذ الحجاب. يأتي إلى الشابة يقول لها أن شكلك مثلا قبيح بالحجاب وبالعباءة وما شابه ذلك، فلو تبرجت لكنت أجمل ولاهتم بك الناس، ولربما تقدم الآخر لخطوبتك، وما شابه ذلك من التسويلات الأخرى التي يلقيها في نفس الإنسان. يأتي إلى الشاب أيضا كذلك، يأتي إلى الشيخ الكبير أيضا يمنيه بالحرص وبالطمع وما شابه ذلك، وأنت شيخ كبير لابد أن تجمع المال، لأنه من يكون لك في شيخوختك، من يساعدك، لا أقل عندك أموال يمكن أن تؤدي بها، وهكذا يحاول أن يخدع خدعة يخدع الإنسان عن الطاعة وعن الطريق الصحيح. فلولا أن الشيطان يخدعهم عن طاعتك ما عصاك أحد، وإنما كلهم أطاعوك وامتثلوا أوامرك. هذا بالنسبة إلى المعصية ودور الشيطان في المعصية. يأتي الإمام عليه السلام إلى دور الشيطان في الضلال ابن آدم، في صرفه عن الحق والهدى، يقول: ولولا أنه يصور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال. يعني هؤلاء الذين يضلون عن طريق الله، يضلون عن الحق عن الهدى، إنما يضلون لعدم وضوح الحق. الحق طبعا في حد ذاته واضح، الحق في حد ذاته جلي، ولكن ماذا يقع؟ ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه الشيطان يأتي ويمزج الحق بالباطل، يصور لهم الحق على أنه باطل والباطل على أنه حق، يعني يقلب الصورة الحقيقية في نفوس الناس، فالناس يذهبون لاتباع الباطل، وإلا لو لم يلبس الباطل بالحق لما اتبع الناس الباطل ولاستمروا على مذهب الحق، وهذا ما أشار إليه سلام الله عليه. ولولا أنه يصور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال. نستجير بالله من الضلال ومن المعصية، والحمد لله رب العالمين.
فلولا أن الشيطان يخدعهم عن طاعتك ما عصاك عاص، ولولا أنه صور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال.
برنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشرنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج إلى أن الإمام زين العابدين عليه السلام قد ذكر عددا كبيرا من الحقوق بلغ تعدادها 50 حقا، وقد أشرنا كذلك إلى تصنيف الإمام عليه السلام لتلك الحقوق التي أوجبها الله تعالى. قال الإمام عليه السلام: فأكبر حقوق الله تبارك وتعالى عليك ما أوجبه عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق. وهنا بطبيعة الحال مجموعة من الحقوق التي تعرضنا لها. وبعدها قال الإمام عليه السلام: ثم ما أوجب الله عز وجل عليك لنفسك. وهذه هي حقوق النفس التي تتوزع على الجوارح كما سبق أن ذكرنا بالتفصيل. وبعد حقوق الجوارح ذكر الإمام عليه السلام حقوق الأفعال التي تكون بالجوارح، ومن ثم انتقل من حقوق النفس إلى حقوق الغير، فقال عليه السلام: ثم يخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك. وقد تابعنا مع تعبيرات الإمام الشريف هذه الحقوق واحدا واحدا حتى انتهينا منها إلى ما انتهينا إليه من حقوق أهل الملة وأهل الذمة في الحلقتين الماضيتين. وقد لاحظنا أن بعض الحقوق المتقدمة نشأت أثناء ممارسة الإنسان لحياته اليومية، سواء أثناء أعماله العبادية أم الاجتماعية العامة. ولما كانت الحياة اليومية واسعة شديدة الاتساع غنية بالحركة والتفاعلات المختلفة، ولما كان الإنسان عموما مطبوعا على الاجتماع، وما دام الإنسان المسلم بشكل خاص ملتزما بتوصيات الشريعة الغراء في مجال الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية وما يتخللها من مناسبات ومواقف ويتولد منها من حاجات متبادلة، فإن من المتصور تماما أن تنشأ مع الزمن ومع اتساع وتنوع العلاقات والحاجات حقوق أخرى غير التي ذكرها الإمام عليه السلام وحددها بالاسم، سواء من حقوق النفس أو حقوق الآخرين. ومن الطبيعي أن لا يغفل الإمام عليه السلام تلك الحقوق، كما أن من الطبيعي أن لا يتعرض إليها بالتفصيل الذي استخدمه في الحقوق التي حددها من قبل، فكان ذكره لها مجملا بليغا حيث قال: ثم الحقوق الجارية بقدر علل الأحوال وتصرف الأسباب. ومراده عليه السلام من ذلك واضح في أن الأيام ستحمل للإنسان في مسارها ودورانها أنماطا جديدة من الفعاليات والعلاقات، وتتولد معها أشكال من الحاجات، مما ينتظر معه أن تتولد حقوق وواجبات جديدة لأفراد المجتمع لابد لهم أن يأخذوها بنظر الاعتبار. مستمعين الكرام، هذه العبارة الموجزة للإمام زين العابدين عليه السلام يمكن أن تكون ستارا لتساؤلات عديدة ينبغي البحث فيها حتى نستطيع استكمال اللوحة الرائعة التي رسمها عليه السلام لحقوق وواجبات الإنسان المسلم. فمن الناحية الأولى، وكما علمنا في مقدمة حلقات البرنامج، أن الحقوق جميعا قد أوجبها الله تعالى. فإذا كنا عرفنا الحقوق التي حددها الإمام زين العابدين عليه السلام بالاسم، فكيف نعرف التي ترك تحديدها للأيام؟ وقبل أن نعرفها بالتحديد، هل ستكون هي أيضا واجبة من الله سبحانه وتعالى كالتي سبق تحديدها؟ ظاهر النص يفيد هذا المعنى، ذلك أن الإمام عليه السلام يذكر ما أوجبه الله تعالى حقا حقا إلى أن يقول: ثم الحقوق الجارية، بمعنى أن الحقوق المسمات واجبة والحقوق الجارية أيضا، ولا فرق بينهما إلا في أن الأولى مذكورة بالنص والثانية معرفة بأنها التي تجري بقدر علل الأحوال وتصرف الأسباب. وسيكون من مهمة الناس الرجوع إلى أهل الذكر بموجب قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، من أجل التعرف على الجديد من الحقوق والواجبات. ومن الناحية الثانية، فإنه ما دمنا نعلم أن حق التشريع إنما هو حق للشارع المقدس وحده دون غيره، فسيثور التساؤل عن طبيعة الحقوق والواجبات المستجدة من حيث مصدرية التشريع. والذي يمكن قوله باختصار هنا أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب الحقوق الجارية، وإن لم تكن مسماتا مقدما فهي مشرعة من قبله تعالى، ويبقى بيانها اللاحق مجرد بيان كشف لا بيان خلق جديد، أي أن المشكلة اللاحقة ستتمثل بالكشف عن أحكام الحقوق الجارية المستجدة لا بتشريع حقوق وواجبات جديدة. ومهما يكن من أمر فإننا يمكننا أن نفهم أن تلك الحقوق والواجبات المستجدة لن تكون من حيث الطبيعة والموازين خارج ما علمنا بالتحديد مما شرعه الله تعالى وبينه الإمام عليه السلام في رسالته الشريفة. وبكلمة أخرى فإن الحقوق الجارية ستكون امتدادا للحقوق المعلومة باتجاه التكامل والتسامي، وبما يتلائم مع فطرة الله التي فطر الناس عليها والأهداف التي حددها للمسيرة الإنسانية الصاعدة. أما الآن مستمعينا الكرام فمع حديث للشيخ هادي اليوسفي فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذه الحلقة أيضا اللقاء بسماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. الحقوق التي ذكرها الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة محدودة بالنص. سمحت الشيخ، فكيف يمكن تحديد ما عبر عنه بالحقوق الجارية بقدر علل الأحوال وتصرف الأسباب؟ هل يخلقها العرف أم الفقه أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله. لا منافاة بين تعداد هذه الحقوق على اختلاف الروايات 51 أو 53 حق معدود، لا منافاة بين هذا العدد وبين هذه العبارة التي وردت ضمن هذا التعبير من الإمام زين العابدين عليه السلام: علل الأحوال وتصرف الأسباب. فالإشارة في هذه العبارة إنما هو إلى احتمال تغير هذه العناوين أو إضافة بعضها إلى بعض، تداخل بعضها في بعض. هذه الحقوق التي عددت وعنونت بعناوين، هذه العناوين قد تتداخل وقد تجتمع، مثلا يكون جارا للإنسان وفي نفس الوقت يكون رحما من أرحامه، فله حقان: حق الجوار وحق الرحم، بالإضافة إلى حق الإسلام، الأخوة الإسلامية العامة. فهذه الحلقات حلقات متداخلة، حلقة الإسلام تجمع هذين الجارين في الدين، وحلقة الجوار تجمعهم في عنوان الجوار، وهما أيضا من الأرحام فينطبق عليهما عنوان الرحم. فهذه الحقوق تتداخل بعضها في بعض، ولا منافاة بين تداخل هذه الحقوق وتعدادها. فالتعداد إنما هو لتمييز العناوين، وليس معنى تعداد هذه الحقوق في رسالة الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام أن الإمام يريد أن يحدد الحقوق في هذه بمعنى لا أقل ولا أكثر، لا يتبادر إلى أي ذهن أن الإمام حينما يعدد 50 حقا بزيادة حق أو نقيصة حق يريد أن يقول أن الحقوق هي هذه فقط لا غير، لا هناك يمكن أن نقف على حقوق أخرى وردت في بعض الأحيان وتقتبس من بعض الأخبار الأخرى المروية عن الأئمة الأطهار عليهم السلام في الفقه، وقد تكون هناك بعض الحقوق العرفية المنضاة من قبل الشريعة، فهناك حقوق تعارف عليها الناس، وما تعارف عليه الناس في الإسلام هي سيرة مستمرة حسنة من السيرة الحسنة، وقد جاء في الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طبعا هذا لا ليس بمعنى الابتداع في الدين، لا بمنأى عن البدع عن المزيد في الأديان، لا، هناك حقوق عرفية، يعني من زارك زرته ومن زرته وجبت عليه رد زيارتك، فالزيارة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. وعلى كل الإشارة من الإمام زين العابدين عليه السلام إنما هي إشارة تنبيهية إلى عدم تحديد الحقوق في هذه العناوين التي وردت في هذه الرسالة، أن يتنبه المسلم إلى مزيد من احتمالات تداخل العناوين أو تزايدها حسب الدواعي وحسب الوقوف على كما أشرت إلى سائر الأخبار من سائر الأئمة عليهم السلام، والحمد لله.
مع شكرنا الجزيل لسماحة الشيخ اليوسفي ولكم مستمعينا الكرام على متابعتكم لحلقات هذا البرنامج، إن شاء الله سنلتقي بكم في الحلقة المقبلة مع هذا البرنامج، وحتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني
أصلي كل صباح